أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم إلى يوم الدين الإشكال الرابع قد يقال سلمنا بأن اليقين فيه خاصية الاستحكام والإبرام ولكن مع ذلك لا يصح إسناد النقض لنفس اليقين فليس المراد من قوله عليه السلام ولا ينقض اليقين بالشك يعني نفس يقين وذلك لأنه لا يتصور نقض اليقين إلا إذا رجع الشك إلى الشك في أصل حدوث اليقين كما إذا تيقن المكلف من الطهارة في الصباح وشك فيها في الزوال عند الزوال لكن شكه راجعا إلى أصل اليقين السابق يعني إلى أصل تيقنه بالطهارة على نحو الشك الساري فهنا يصح أن يقال نقض الشك اليقين لأن نفس اليقين بالطهارة الذي كان في الصباح الآن نشك فيه وهذا مرجعه إلى قاعدة اليقين لا الاستصحاب وبحثنا عن قاعدة الاستصحاب فلا يتصور إذن نقض نفس اليقين لا حقيقة ولا مجازا إلا إذا كان الكلام عن قاعدة اليقين وهذا أجنبي عن محل كلامنا وهو الاستصحاب حيث إن الموجود في الاستصحاب يقين بالحدوث وشك في البقاء وهذا الشك في البقاء لا يستلزم الشك في أصل الحدوث فاليقين بالحدوث باقي على حاله
إنما الشك في بقاء هذا المتيقن. وإذا كان الشك في البقاء وليس في أصل الحدوث لا يصدق بالتالي على الشك أنه ناقض لليقين، لأن اليقين بالحدوث باقي على حاله ولم ينتقض بمجرد الشك في البقاء. وبهذا يتجلى أنه لا يصح إسناد النقض إلى نفس اليقين إلا إذا كان المراد قاعدة اليقين، حيث الشك يسري إلى نفس اليقين السابق ويزل زله، لكن هذا أجنبي عن كلامنا. فكلامنا يقين بالحدوث وشك في البقاء، وهذا الشك في البقاء لا يستلزم نقض اليقين بالحدوث، إذ لا تنافي بين اليقين بالحدوث والشك في البقاء. وبهذا يتضح أن إسناد النقض لنفس اليقين ليس إسنادا حقيقيا، بل هو مجازي. وبما أنه إسناد مجازي فنأخذ بأقرب المجازات، والأقرب من المعاني المجازية هو المتيقن الذي له قابلية البقاء والاستمرار، لا المتيقن الذي ليس له قابلية البقاء والاستمرار. وبالتالي فيكون إسناد النقض إلى اليقين إسنادا مجازيا بلحاظ المتيقن الذي له قابلية البقاء والاستمرار، فكأن المتيقن الذي له قابلية البقاء والاستمرار يكون اليقين بحدوثه ملازما لليقين ببقائه. لذلك قال الشارع لا ينقض اليقين بالشك، يعني بلحاظ المتيقن الذي له قابلية الدوام والاستمرار، لأن له ملازمة بين اليقين بحدوثه واليقين ببقائه. أما المتيقن الذي لا قابلية له للدوام والاستمرار فلا يصح إسناد النقض لليقين بلحاظه، لأنه من الأساس ليس له قابلية للدوام والاستمرار، فلا يكون هناك يقين بالملازمة بين الحدوث والبقاء. فتحصل إذن مما تلوناه أن إسناد النقض إلى اليقين بلحاظ المتيقن في الواقع الذي له قابلية الدوام والاستمرار. وبناء على ذلك يتضح اختصاص الصحيحة بما إذا كان الشك في الرافع، يعني كان المتيقن له قابلية الدوام، ولا تشمل ما إذا كان الشك في أصل المقتضي. وهذا هو ما يقول به الشيخ الأعظم. فكيف تقول أيها المصنف بأن الصحيح مطلق لموارد الشك في المقتضي والشك في الرافع؟ هذا هو الإشكال. عبر عن بلسان إن قلت، طبق هذا المقدار الآن. شوف العبارة شلون، أسطر أربعة أو خمسة لكنها تحتوي على مطالب كثيرة. فإن وعلم لا بأس. فإن قلت نعم يعني سلمنا أن اليقين له قابلية للإبرام والاستحكام، ولكن حيث لا انتقاض لليقين في باب الاستصحاب حقيقتان، اليقين ما ينتقض لأن اليقين بالحدوث والشك في البقاء، فبما أن اليقين بالحدوث الشك في البقاء ما يلازم الشك في أصل الياه اليقين الحادث، وإلا لرجعت الاستصحاب لقاعدة الياه اليقين شك الساري. وبالتالي فما يكون نقض لنفس اليقين. فلو لم يكن هناك اقتضاء البقاء في المتيقن، إذا لابد يكون النقض بلحاظ المتيقن، أسند النقض لليقين مجازا بلحاظ المتيقن الذي له قابلية للدوام والاستمرار. فلو لم يكن هناك اقتضاء البقاء في المتيقن لما صح إسناد الانتقاض إليه، يعني إلى اليقين بوجه لا حقيقة كما هو واضح وبينا، ولا حتى مجازا. إذن ما يصح إسناد النقض إلى اليقين إسنادا مجازيا إلا إذا كان المتيقن له قابلية البقاء. أما إذا ما كان له قابلية البقاء لا يصح إسناد النقض لليقين لا حقيقة كما هو واضح، لأن اليقين بالحدوث ما تحول، ولا حتى ما مجازا، لأن المتيقن ليس له قابلية للدوام. فسالبة بانتفاء الموضوع، إذا لا قابلية له للدوام فلا يصح التعبير بالنقض، لأن التعبير بالنقض للأمور المستحكمة. فلو لم يكن هناك اقتضاء البقاء في المتيقن لما صح إسناد الانتقاض إليه، يعني إلى اليقين بوجه لا حقيقة ولا مجازا، بخلاف ما إذا كان هناك يعني اقتضاء البقاء في المتيقن كالطهارة، الطهارة قابلة للدوام والاستمرار، فإنه يعني الإسناد إسناد النقض لليقين، وإن لم يكن معه أيضا انتقاض حقيقة، يعني اليقين ما ينتقض حقيقة حتى لو كان المتيقن قابل للدوام والاستمرار، فلا يصح إسناد النقض لليقين على نحو الحقيقة، إلا أنه يصح إسناد النقض لليقين مجازا هنا بلحاظ المتيقن اللي لا قابلية للدوام. فإن اليقين معه، يعني مع كون المتيقن قابل للدوام، كأنه تعلق بأمر مستحكم قد انحل وانفصم بسبب الشك فيه من جهة الشك في رافعه. ويجيب المصنف عن هذا الإشكال بأن الظاهر هو إسناد الناقض لنفس اليقين وليس هذا الإسناد بلحاظ المتيقن بل بلحاظ ذات اليقين، لكن مع تجريد اليقين عن خصوصية الزمان، يعني الزمان السابق والزمان اللاحق، يعني مرحلة الحدوث ومرحلة البقاء، بل يكون الملحوظ ذات الطهارة، لا الطهارة يوم السبت الحادثة والطهارة يوم الثلاثاء المشكوكة، بل يكون الملحوظ ذات متعلق اليقين ومتعلق الشك، يعني الطهارة مع تجريدها عن الزمان السابق والزمان اللاحق. وإذا كان الملحوظ ذات المتعلق مع تجريده عن الزمن وهو نفس الطهارة، فبهذا الاعتبار يصح عرفا إسناد النقض إلى نفس اليقين بلا حاجة لتأويله بالمتيقن، فيقال لا ينقض اليقين بالطهارة بالشك في الطهارة، لأنه لا ينقض اليقين بالطهارة يوم السبت بالشك فيها يوم الثلاثاء، فلو كان كذلك لم يصح إسناد النقض لليقين، لأن اليقين بالطهارة يوم السبت ما ينتقض بالشك فيها يوم الثلاثاء، لأن الشك في بقائها وليس في أصل حدوثها. إذن فالعرف لا يلحظ المتعلق مع خصوصية الزمان السابق والزمان اللاحق، إنما يلحظ ذات المتعلق، يعني نفس الطهارة بما هي هي، لا الطهارة يوم السبت والطهارة يوم الثلاثاء. وإذا كان الملحوظ دقق ذات الطهارة، فيتصور عرفان أن الطهارة المعلومة المجردة عن الزمن تنتقل، فيقال لا ينقض اليقين بالطهارة بالشك في الطهارة، لأنه لا ينقض اليقين بحدوث الطهارة بالشك في بقائها. وبناء على هذا الأساس يا سيد ضياء، يتضح أنه ما دام النقض قد أسند إلى نفس اليقين من دون ملاحظة خصوصية المتيقن، والإسناد إسناد حقيقي وليس مجازيا، فلا نحتاج حينئذ للحاظ أقرب المجازات، لأن المعنى الحقيقي لم يتعذر ما دام اليقين له خاصية الاستحكام بعد تجريده عن الزمان. وإذا كان النقض أسند لنفس اليقين، فلا فرق حينئذ بين أن يكون ما تيقن به قابلا للدوام والاستمرار أم ليس قابلا للدوام والاستمرار؟ لأن نفس اليقين في ذاته مستحكم وقابل للدوام والاستمرار، والنقض أسند لنفس اليقين إسنادا حقيقيا، فلا نلحظ خصوصية المتيقن أنه قابل للدوام أم لا. وبالتالي يجري الاستصحاب سواء كان الشك في الرافع أم حتى في المقتضي، خلافا لما ذكره الشيخ الأعظم: والله يقضي ما يشاء ويحكم. طبق العبارة. لا خلاص بعد ما ترجع لليقين، لأن هذا راجع للاستصحاب، وإلا لو كان تراجع لقاعدة اليقين، وسنبحث سيشير المصنف لاحقا لقاعدة اليقين، إيه لو كان راجع لقاعدة اليقين يعني كان نفس اليقين بالحدوث هو الذي شك فيه، ومع ذلك الإمام قال هذا الشك السار لليقين السابق لا تعتني به، مع أن مورد الرواية لا، الشك ليس في أصل اليقين، الشك في بقاء ما تيقن به. الطهارة معلومة، مو أن سرارة يقول أنا شكيت في أصل الطهارة، قال على وضوء لكن خفقة وخفقتان توجب الوضوء، يعني انتقض وضوئي، ما قال أنا كنت متيقن بالوضوء ثم شككت في أصل الوضوء السابق، قال أنا متيقن لكن أشك أنه انتقض أم لم ينتقض. ومورد قاعدة اليقين لازم يكون الشك يسري إلى نفس اليقين السابق بأصل الحدوث، لا يكون شك في البقاء، ومورد الرواية شك في البقاء، لذلك لا ربط لها بقاعدة اليقين. فتبصر، قلت الظاهر أن وجه الإسناد يعني إسناد النقض لليقين هو لحاظ اتحاد متعلقي اليقين والشك ذاتا، يعني نفس الطهارة نلحظ ذات الطهارة المتيقنة والمشكوكة فقط، الطهارة بما هي وعدم ملاحظة تعددهما زمانا، يعني متعلق اليقين ومتعلق الشك، تعددهما يعني متعلق اليقين وهو الطهارة السابقة ومتعلق الشك الطهارة اللاحقة، لا نلحظ خصوصية الزمن، الطهارة ليوم السبت والطهارة ليوم الثلاثاء، بل ذات الطهارة المتيقنة هي مشكوك فيها وهو كاف عرفة، بنظر العرف هذا يكفي في صحة إسناد النقض إلى اليقين واستعارة النقض لليقين. لماذا قال استعارة؟ أين علماء البلاغة؟ حتى يأتينا شيخ منصور في الدرس الثاني ننتظر. مولانا الجليل، لأن النقض يستعمل عادة للأمور المادية المستحكمة مثل الحبل مثل الحبل والغزل، كالتي نقطت غزلها من بعد قوة أنكار، فاستعير لفظ النقض اللي يستعمل في الأمور المادية كالحبل وإلى آخره لليقين التي هي صفة نفسانية. على كل حال مولانا بلا تفاوت في ذلك أصلا في نظر أهل العرف، فالمناط على اليقين إذن، ولا يفرق العرف بين أن يكون اليقين بأمر مستحكم أم غير مستحكم، بينما كان هناك اقتضاء البقاء وما لم يكن خلافا لما قال الشيخ، وكونه مع المقتضي وكونه مع المقتضي أقرب بالانتقاض وأشبه لا يقتضي تعيينه، يعني ماذا؟ يعني كونش إسناد النقض إلى اليقين مع كون المتيقن قابل للدوام أقرب بنظر العرف، صح؟ لأنه أقرب المجازات، هكذا. وكونه يعني إسناد النقض إلى اليقين إذا كان المتيقن قابل للدوام مع المقتضي، يعني المقتضي موجود للدوام والاستمرار، أقرب بالانتقاض وأشبه لا يقتضي تعيينه لأجل قاعدة إذا تعذرت الحقيقة، لأننا نقول أصلا الإسناد حقيقي، ما قلنا مجازي يا غاتي دير بالك. بعد التجريد، فإن الاعتبار في الأقربية إنما هو بنظر العرف لا الاعتبار، وقد عرفت عدم التفاوت بحسب نظر أهله، هذا كله بلحاظ المادة، يعني ناقضة هذا المادة. الإشكال الخامس، قد يقال بأن ما ذكره الشيخ الأعظم من اختصاص الصحيحة بموارد الشك في الرافع هو الصحيح، ولا تشمل موارد الشك في المقتضي. وذلك لأجل الهيئة، يعني هيئة النهي لا تنقض، فإن النهي عن النقض حقيقتان لا يصح بالنسبة لليقين، لأن اليقين قد تقض جزماً، إذن فلا يصح النهي عن النقض الحقيقي لليقين، لأن اليقين جزماً انتقض بالشك فيه، فكيف ينهى الشارع عن أمر قد تقض قهران وليس اختياريان؟ فليس باختيار المكلف أن يحافظ على حالة اليقين، بعد قهرا صار عنده الشك. وبناء على أنه لا يتصور النهي عن النقض الحقيقي بالنسبة لليقين، لأنه أمر غير اختياري وليس بمقدرة المكلف، والتكليف بغير المقدور قبيح، إذن فلا بد من أحد توجيهين حتى يصح النهي عن النقض حقيقة. توجيه الأول أن يقال بأن المقصود باليقين يعني المتيقن وليس ذات اليقين، فأطلق لفظ اليقين وأريد المتيقن ما مجازا، فإسناد النقض لليقين إسناد مجازي، فأريد من اليقين المتيقن. وإذا كان المراد هو المتيقن فيصح النهي عن نقض المتيقن حقيقة، يعني الطهارة التي تيقنت بها لا تنقضها. التوجيه الثاني أن يقال بالإضمار، بمعنى أن هناك مضاف محذوف في الصحيحة، فكأن الإمام عليه السلام قال لا ينقض آثار اليقين بالشك، فليس المراد اليقين ولا المتيقن، إنما المراد آثار اليقين. كالدخول في الصلاة مثلا، فإن هذا من آثار اليقين، حيث إن اليقين بالطهارة يسوغ الدخول في الصلاة. وبناء على هذا التوجيه يكون النهي عن النقض لليقين حقيقيا، وبالتالي فالنهي عن النقض إما بلحاظ المتيقن أو بلحاظ آثار اليقين وليس بلحاظ نفس اليقين. وبناء على ذلك يختص الاستصحاب بما إذا كان الشك في الرافع، ولا يشمل ما إذا كان الشك في المقتضي، لأنه ليس المراد بعدم نقض اليقين بالشك يعني عدم نقض نفس اليقين، لأن اليقين قد انتقى، فلا ينفعنا أن نقول اليقين أمر مستحكم ومبرم فيشمل موارد الشك في المقتضي والشك في الرافع، إنما المراد باليقين المتيقن أو آثار اليقين، فلا يحرز شمول الصحيحة لموارد الشك في المقتضي. هذا الإشكال الخامس. ويجيب المصنف عن هذا الإشكال بأن المراد من النقض المنهي عن يعني النقض العملي وليس النقض الحقيقي، يعني لا تبني على نقض الحالة السابقة عمليا، وليس المراد حقيقة. وإذا كان المراد من عدم النقض المنهي عنه هو العملي وليس الحقيقي، فيصح حتى بلحاظ اليقين بلا حاجة للإضمار أو التجوز بأن نقول المراد آثار اليقين أو المتيقن، لأن نفس اليقين يمكن البناء على بقائه ويمكن البناء العملي على عدم بقائه، بل نقول أكثر من ذلك بأن النقض الحقيقي النهي عن النقض الحقيقي كما لا يصح بالنسبة لليقين لأنه قد انتقض قهرا، لا يصح حتى بالنسبة للمتيقن، لأن المتيقن إما حكم شرعي كالوجوب والحرمة أو موضوع لحكم شرعي كالطهارة مثلا والعدالة وإلى آخر، والأحكام الشرعية وموضوعات الأحكام الشرعية ليس نقضها بيد المكلف إنما بيد الشارع، وهو الذي يجعل الأحكام وهو الذي يرفعها وهو الذي يثبت الموضوعات وهو الذي يرفعها. إذن فالنقض الحقيقي النهي عن النقض الحقيقي لا يصح لا بالنسبة لليقين ولا بالنسبة للمتيقن ولا بالنسبة لآثار اليقين، لأنها جميعا ليس نقضها حقيقة باختيار المكلف. وأما النقض العملي، النهي عن النقض العملي يعني البناء فقط، فهذا يصح بالنسبة لليقين وبالنسبة للمتيقن وبالنسبة لآثار اليقين. وبما أن النقض أسند لنفس اليقين فلا نحتاج إلى التجوز وأن نقول المراد المتيقن، أو الإضمار وأن نقول المراد آثار اليقين، بل نحافظ على ظاهر الصحيحة، وأن النهي العملي تعلق بنفس اليقين، واليقين أمر مستحكم يشمل موارد الشك في المقتضي والشك في بقى. طبق العبارة مولاي ومرتجاي. قال: وأما الهيئة فلا محالة يكون المراد منها، يعني الهيئة صيغة النهي لا تنقض أو لا ينقض، فلا محالة. طبعا ما أشار إلى أن هذا إشكال، هو أجاب مباشرة لكن ناظر إشكال وجوابه. فلا محالة يكون المراد منها هذه الهيئة النهي عن الانتقاض العملي مو الحقيقي، لأن الحقيقي ليس اختياريا، المراد منها النهي عن الانتقاض بحسب البناء والعمل لا الحقيقة. لماذا قلت العملي لا الحقيقي؟ يقول: لعدم كون الانتقاض بحسبها يعني الحقيقة اختياريا تحت الاختيار، والتكليف بغير المقدور قبيح، سواء كان بلا فرق، سواء كان متعلقا باليقين، يعني النهي الحقيقي متعلقا باليقين كما هو ظاهر القضية، أو متعلقا بالمتيقن، أو متعلقا بآثار اليقين بناء على التصرف فيها، يعني في القضية في ظاهر القضية بالتجوز، يعني نقول اليقين أريد منها المتيقن، أو الإضمار بأن نقول في مضاف محذوف آثار اليقين، فالنهي سيكون في الجميع الحقيقي غير اختياري بداهة. ليش النهي غير اختياري؟ سواء النهي عن أمر غير اختياري، إذا كان النهي حقيقي يكون عن أمر غير اختياري، سواء تعلق باليقين أو من المتيقن أم آثار اليقين. يقول: بداهة أنه كما لا يتعلق النقض الاختياري القابل لورود النهي عليه بنفس اليقين، كذلك ما يمكن يتعلق النقض الحقيقي الاختياري، كذلك لا يتعلق بما كان على يقين من، يعني المتيقن، لأن المتيقن إما حكم شرعي أو موضوع لحكم شرعي، وهذا نقضه وعدم نقضه راجع ليش شارع وليس باختيار المكلف. لا يتعلق النقض الاختياري القابل لورود النهي عليه بنفس اليقين، كذلك لا يتعلق بما كان على يقين من أو أحكام، يعني آثار اليقين، آثار اليقين، لأن حتى آثار اليقين هي مرجعها الأحكام شرعية كالدخول في الصلاة، هذا حكم شرعي جواز الدخول في الصلاة وعدم جوازه، فلا يكاد يجد التصرف بذلك في بقاء الصيغة على حقيقتها. إذن فالمراد من النهي النهي العملي على كل حال ما نقدر، وبما أن المراد النهي العملي يصح المحافظة على كون النهي عن نقض نفس اليقين، بلا حاجة أن نقول المراد من اليقين المتيقن أو آثار اليقين، فلا يكاد يجد التصرف بذلك، يعني أننا نتصرف نحمل اليقين على المتيقن أو نقول في مضاف محذوف ما يحتاج نتصرف في ظاهر القضية، فلا يكاد يجد التصرف بذلك يعني بالتجوز أو الإضمار، بذلك يعني بالتجوز أو بالإضمار. يقول إذا تجوزنا أو أضمرنا لن نعالج المشكلة، لأن النهي الحقيقي ما يصح في الأمور الثلاثة. في بقاء الصيغة على حقيقتها فلا مجوز له فضلا عن الملزم كما توهم. من المتوهم؟ شيخ الأعظم. جعلك الله أعظم، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.